الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع، ولكن ما هو الدليل على هذا الاشتراط؟ الدليل الأول الذي ذكرناه فيما سبق وانتهى الكلام عنه هو التمسك بالحديث النبوي المعروف المشهور، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار، وهذا فيما سبق كان فيه كلام مطول فرغنا منه. الآن نريد أن نذكر أدلة أخرى على هذا الاشتراك. من جملة الأدلة الأخرى هو التمسك بالحديث النبوي المشهور أيضا، لا تبع ما ليس عندك. هذا الحديث إذا تتذكرون تقدم فيما سبق في مباحث الفضول. الآن نريد أن نستدل به على اشتراط القدرة على التسليم، لكن كيف نقرب الاستدلال بهذا الحديث؟ تقريب الاستدلال أن يقال بأن المحتملات في هذا الحديث أربعة. الاحتمال الأول أو المحتمل الأول هو أن يكون المقصود من العندي الحضور، لا تدع ما ليس عندك، يعني لا تدع ما ليس حاضرا لديك وعندك. هذا الاحتمال الأول لا ينفعنا، لا نحن نريد نثبت اشتراط القدرة على التسليم، نريد نثبت كون المبيع حاضر يلزم أن يكون حاضرا وليس بغائب، فهذا الاحتمال لا ينفعنا، وفي نفس الوقت هو باطل في نفسه، نفعنا أو لم ينفعنا في نفسه باطل، لا يمكن أن نفسر هذا الحديث الشريف بهذا الاحتمال. لماذا لا يمكن؟ لأن لازم هذا الاحتمال أن يكون بيع الغائب باطلا لأنه ليس بحاضر. إذا كان عندي شيء مثل عباءة عندي ملكي ما موجودة الآن في هذا البلد، موجود في بلد آخر، لكن موجودة جزمان ويمكن ماذا؟ تسليم. هذا المبيع هنا غائب وليس بحاضر، بلا إشكال بيع صحيح، بينما بناء على هذا الاحتمال الأول يلزم أن يكون هذا البيع باطل إذا فسرنا العندية بمعنى الحضور، وهكذا يلزم بطلان بيع السلف أو السلم، لأن في بيع السلف أو السلم نفس الشيء، سلف وسلف، المبيع ليس بحاضر، بعد يأتي مثلا في المستقبل هذا التاجر الذي يبيع، مثلا الآن أنا أريد ثلاجة أو مبرد أو غير ذلك من الأدوات المنزلية، أذهب إلى بائع هذه الأدوات يقول شيخنا بعد لم تسلمني الدولة الثلاجات، رأس الشهر إن شاء الله يسلمون. أقول له هات الفلوس، أخذ مولانا الفلوس، وإن شاء الله رأس الشهر بعد ما أدري كم يوم لما يصير استلمني ماذا؟ الثلاجة. وهنا في بيع السلف الثمن يكون فعلي والمثمن يكون مؤجل، المثمن غائب وليس بحاضر الآن، ما موجود المبيع الآن، وإلا إذا كان موجود المبيع الآن، الآن هو كان يدفع لي، أدفع للثمن ويدفع للمبيع، سلف بعد ما راح يصير، هذا بيع النقد بالنقد راح يصير. على أي حال بناء على هذا الاحتمال يلزم بيع الشيء الغائب باطل، ويلزم بيع السلام باطل أيضا مع النبي عليه السلام بلا إشكال في الشريعة الإسلامية ماذا وجاهد. إذن هذا الاحتمال الأول لا ينفعنا، وسواء نفعنا أو لم ينفعنا هو في نفسه باطل. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من العندية بمعنى الملكية، لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما ليس ملكا لك. هذا الاحتمال ينفعنا أو لا ينفعنا؟ كلا لا ينفعنا هذا الاحتمال، لأننا نريد أن نثبت شرط آخر غير الملكية، يعني بعد ثبوت كون الشيء ملكي والفراغ عن كون ملكي أنا البائع، نريد أن نقول يشترط أن يكون هذا الشيء مقدورا التسليم، فهذا الاحتمال لا ينفعنا، وسواء نفعنا أو لم ينفعنا هو صحيح في نفسه أو باطل، يمكن التمسك والأخذ به أم لا. لا، في نفسه باطل. لماذا؟ لأنه لو كان هو المقصود كان المناسب التعبير بدل عندك المناسب التعبير باللام، يعني يقال لا تبع ما ليس لك، هاي لام الملكية يؤتى بها مناسب، ولا يعبر بكلمة عندك، فالأنت بالتعبير باللام. الاحتمال الثالث أن يكون المقصود من العندية بمعنى القدرة على التسليم، لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما ليس مقدورا، ما لا تقدر على تسليمه. بس قد واحد منكم يقول شيخنا كيف يعبر بكلمة عندك ويراد به ماذا؟ القدرة على التسليم، هذا شيء، العندية شيء والقدرة على التسليم شيء، كيف يصح أن نأتي بهذا التعبير ونقصد به يا تعبير نأتي به عن عندك ونقصد به ماذا؟ القدرة على التسليم، هذا أجنبي عن هذا، كيف يعبر عن هذا بهذا؟ قلنا بأن هذا يكون من باب الكناية، من باب الكناية، لأن الكناية شنو معناها؟ أن يكون هناك تلازم بين شيئين، تلازم ماذا؟ غالبي. فإذا يوجد تلازم غالبي كما بين بين كثرة الرماد والديمة وبين كثرة الضيوف والكرم، يوجد ملازمة ماذا؟ غالبية. لأجل هذه الملازمة الغالبية يصح أن نقول زيد كثير الرماد المقصر، أنه كثير الضيوف يعني ماذا؟ كريم، لهذه الملازمة الغالبية. هنا أيضا كذلك لأجل الملازمة الغالبية بين كون الشيء عند الإنسان وبين من كونه مقدور على التسليم. إذا كان الشيء عند الإنسان فالغالب، هاي عباء السالان، إذا عندي أنا فالغالب أني قادر على من على تسليم. إذا يصح أن نعبر بكلمة عندك ونقصد من باب الكناية، نقصد ماذا؟ القدرة على التسليم. هذا الاحتمال ينفعنا أو لا؟ نعم هذا الاحتمال ينفعنا، بلي لا بأس به، لا نحن نريد نثبت أن القدرة على التسليم شرط، وهذا الاحتمال يثبت لنا ذلك، لكن هذا الاحتمال في نفسه صحيح أو باطل؟ كلا في نفسه باطل، لا يمكن أن نقول بأن المقصود من العندية فقط وفقط وفقط المقصود ماذا؟ القدرة على التسليم. لماذا؟ لأن الفقهاء يستدلون بهذا الحديث على شيء آخر غير القدرة على التسليم. الشيء الآخر شنو؟ الذي قدم عندنا في بيع الفضول الذي كان يعمله حكيم ابن حزام. حكيم ابن حزام هذا الرجل الدلال ماذا كان يفعل؟ يأتيه الناس، مثلا أأتيه أنا أقول له يا حكيم يعجبني ذلك الكتاب، ترى ذلك الكتاب في تلك المكتبة جدا يعجبني، هو شي يقول لي حكيم بعتك، شيخنا بعتك الكتاب، هو مو ملك الكتاب، يقول لي بعتك، يبيعني الآن، وبعد ذلك يذهب هو حكيم إلى المكتبة ويشتري الكتاب، فيبيع أولا شيئا لا يملكه ثم يذهب ليشتريه ويتملك هذا الشيء، هكذا هذه الرواية الفقهاء يستدلون بها على من؟ على بطلان مثل هذا البيع الذي كان يعمله حكيم ابن حزام، ويقال بأنه صلى الله عليه وآله نهى حكيم عن مثل هذه المعاملات، وقال صلى الله عليه وآله حكيم لا تبع، يا حكيم لا تبع ما ليس عندك، انت الكتاب اذا ليس عندك لا تبيع منه، اول اشتري بعد ذلك ماذا بيع، مو انه تبيعه وبعدين. فالفقهاء يستدلون بهذه الرواية على بطلان مثل هذه المعاملات التي كان يقوم بها حكيم. ومورد الرواية عند الفقهاء وهذا هذا الذي كان يعمله حكيم، فإذا كان الأمر كذلك إذن كيف نأخذ بالاحتمال الثالث، يعني كيف نقول بأن المقصود من الرواية من كلمة عندك خصوص القدرة على التسليم؟ إذا المقصود خصوص القدرة على التسليم، إذن كيف يستدل الفقهاء على بطلان معاملات حكيم؟ هذا تمسكهم واستدلالهم راح يصير حينئذ ماذا؟ باطل بلا وجه، لأن الرواية المقصود منها القدرة على التسليم. فإذا تمسك الفقهاء بهذه الرواية على بطلان معاملات حكيم ابن حزام دليل على أن الرواية لا يقصد منها فقط وفقط وفقط اعتبار القدرة على التسليم، فيتعين حينئذ المصير إلى الاحتمال الرابع وهو الأخير، وهو أن نقول بأن المقصود من العندية لا تبع ما ليس عندك، المقصود هو السلطنة التامة الفعلية، يعني لا تبع ما ليس مسلطا سلطنة تامة فعلية عليه. السلطنة الفعلية دي من تحصل بالملكية وبعد وبالقدرة على التسليم، متى ما كان الإنسان مالكا للشيء وقادرا على تسليمه حينئذ يقال هو له سلطنة فعلية تامة على هذا الشيء. فإذا فرض أنه لم يكن قادر على التسليم معناه ليس له سلطنة فعلية، معناه بيع شيء حينئذ باطل. هذا الاحتمال بناء عليه ننتفع به او لا ننتفع به؟ نعم ننتفع به، لان بالتالي اذا لم تكن قدرة على التسليم يعني سلطنة فعلية غير موجودة، واذا لم تكن موجودة لازمه ماذا بمقتضى الرواية البيع باطل. اذا على هذا الاساس هذا الاحتمال نستفيد منه لا باس به، ولكن في نفسه هو صحيح يمكن الاخذ به ام لا؟ نعم يمكن الاخذ به، لانه لا يتنافى مع من؟ مع تمسك الفقهاء بالرواية على بطلان معاملات حكيم ابن حزام. نقول على انه هذه الرواية تدل على اشتراط القدرة على التسليم وتدل على بطلان معاملات حكيم، على السنين تدل. ليش؟ لان الرواية تشترط العندية، العندية بمعنى ماذا؟ السلطنة الفعلية التامة. فإذا لم يكن الإنسان قادر على التسليم معناه ليس عنده سلطنة تامة فعلية فبيع باطل. وكان مثل حكيم ابن حزام الذي يبيع ما ليس يملك أيضا سلطنة فعلية غير موجودة عنده، فبمقتضى هذا الحديث البيع يكون حينئذ باطل. فهذا الاحتمال الرابع الأخير هو احتمال ماذا؟ ينتفع به في مقامنا ولا بأس به، الأخذ به لا يتنافى مع استدلال الفقهاء به على بطلان معاملات حكيم. لكن لعل قائلا منكم يقول يا شيخنا بناء على هذا الاحتمال الرابع الذي قلنا المقصود من العندية بمعنى القدم السلطنة الفعلية التامة بناء عليه يلزم معاملات الفضول، بيع الفضول فيكم صحيح او فاسد؟ يلزم ان يكون فاسد، وهذا لا يمكن الالتزام به، لان بيع الفضول
يصح بواسطة الإجازة. بينما بناء على هذا الاحتمال الرابع يلزم معاملة الفضول في نفسها باطلة. إذن ماذا نفعل؟ هذا الاحتمال الرابع أيضا يواجه مشكلة. المشكلة الذي يواجهها ما هي؟ أنه يلزم بناء عليه بطلان معاملة الفضول. فما هو المخلص من هذا الإشكال؟ يجيب قدس سره الشيخ الأنصاري، يقول على أنه يمكن أن نجيب بأحد جوابين عن هذا المشكلة. الجواب الأول، نقول بأن معاملة الفضول خرجت بواسطة المخصص. المخصص ما هو؟ أدلة صحة بيع الفضول الذي ذكرناها فيما سبق. تلك الأدلة لو لم تكن موجودة فبمقتضى هذه الرواية بيع الفضول شي يصير؟ بعض. لكنه جاء مخصص وأخرج بيع الفضول وقال الفضول وإن لم يكن عنده سلطنة فعلية تامة لكن مع ذلك بيع صحيح بالإجازة، فنلتزم بالتخفيض فلا ولا محذورة في ذلك. إما هكذا نجيب، هذا هو الجواب ماذا الأول. وإما أن نجيب هذا الجواب الثاني، نقول على أنه معاملة الفضول تبقى تحت هذه الرواية. أي محذور يلزم؟ أي محذور يلزم؟ المحذور الذي يلزم قلنا على أنه يلزم معاملة الفضول فاسدة. نقول فاسدة بأي معنى؟ نلتزم بأنها فاسدة لا بأس، لكن فاسدة بأي معنى؟ هذا الجواب الثاني. فاسدة بمعنى الأثر يعني البيع لا يقع للبائع بمجرد البيع، لا يقع هذا البيع للبائع، لأن الرواية شو تقول؟ لا تبع ما ليس عندك، يعني ما ليس مسلط عليه. يعني لو بعت هذا البيع فيكم لا يقع لك، ما دام هذا المبيع لست بمسلط عليه هذا البيع لا يقع لك بمجرد البيع، لا يقع البيع لك.
هذا يمكن التزام.
أيما نحن؟ نحن نقول بيع الفضول صحيح. صحيح بأي معنى؟ بواسطة الإجازة يقع المال، لا للبائع يقع، بل المال يقع للمالك، لا للبائع الفضول يقع. فالرواية أقصى ما تدل على أن بيع الفضول لا يقع للبائع، لأن الرواية تقول لا تبع. هذا إنه إرشاد طبيعي، إرشاد إلى الفساد. يعني لو بعت البيع يقع فاسدا لك أيها البائع، انشكوا بي. احنا الذي نقول بيع الفضول صحيح، صحيح علما بالإجازة، صحيح علما يا إخوان للمالك لأنه للبائع. الرواية أقصى ما تدل على بطلان بيع الفضول بمعنى عدم وقوعه للبائع، وهذا نحن أيضا نلتزم به. نحن نقول بصحة بيع الفضول بالإجازة لكن علما لمالكه المجيز لا للبائع. إذن هذا الاحتمال الرابع لا يرد عليه محذور. لماذا؟ من جهة أحد جوابين، إما أن نقول معاملة الفضول نخرجها من هذا الحديث الشريف بالتخصيص، المخصص ما هو أدلة صحة بيع الفضول، وإما أن نقول معاملة الفضول باقية تحت هذه الرواية ونلتزم بأن معاملة الفضول باطلة بمعنى أنها لا تقع للبائع، وهذا يمكن الالتزام به ولا بأس به. نحن نقول بأنها تقع للمالك، طبق العبارة. الالتزام به ولا بأس به، نحن نقول بأنها تقع للمالك، طبق العبارة. ثم إنه ربما يستدل على هذا الشرط بوجوه أخرى. على هذا الشرط يا شرط يعني قدرة على التسليم، بوجوه أخرى. أخرى يعني شنو أخرى؟ يعني غير ذاك الدليل الأول، وهو نهى النبي عن بيع الغرار. تلك الوجوه الأخرى أولها هذا، من قوله لا، من قوله صلى الله عليه وآله. الوجوه أخرى منها ما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله لا تبع ما ليس عندك. وتقريب الاستدلال أربعة احتمالات سوف يذكرها الشيخ الأنصاري.
بناء على أن كونه عنده،
الرواية لما قالت لا تبع ما ليس عندك، شنو المقصود؟ لا تبع ما ليس عندك يعني شنو؟ ليس المقصود الاحتمال الأول،
احتمال هذا الباطل، احتمال هذا شنو؟ لا يراد به الحضور،
عندي ليس بمعنى الحضور. ليش هذا الاحتمال باطل؟ قلنا هذا الاحتمال لو كان هو المقصود ما ننتفع بالرواية، فلذلك الشيخ الأنصاري يحاول الإبطال، لأن ما ننتفع هذا به.
لجواز بيع الغائب والسلف إجماعا،
بالإجماع بيع السلف وبيع الغائب صحيح، فإذا بيع السلف وبيع الغائب صحيح إذا لابد ماذا نقول؟ ليس المقصود من العندية الحضور. فهذا الاحتمال الأول ليس المقصود. وهذا الاحتمال الثاني شلون نقول المقصود من العندية؟ الإشارة إلى الملكية، طبيعي من باب الكناية، عنده نفسرها بالملك. لا واحد هم يقول كما على الاحتمال الثالث أنا أترك، بس على الثاني كيف أقوله؟ أنه كيف نفسر عنده بمعنى الملك؟ عنده بمعنى الملك هاي شلون نقول من باب الكناية؟ لا تستغرب، لأن الغالب إذا كان الشيء عند الإنسان الغالب أن يكون ملك، إذا كان ملك الغالب وماذا عنده؟ فملازمة غالبية ماذا موجودة. هذا الاحتمال الثاني ما ننتفع به وأيضا باطل، لذلك يقول فهي كناية لا عن مجرد الملك. هذا الاحتمال الثاني أيضا لا يمكن الالتزام به. هسه كان يقول فهو مو أحسن من فهي، فهي علما يرجع فهي مو عندي، ما معبر الشيخ ما معبر بالعندية، احنا كنا نعبر بالعندية. على اي حال المطلب ماذا؟ واضح. ايه فالمقصود اذا كان يقول فهو بعد ماذا احسن، يعني فهو يعني قوله بلي قوله ما ليس عندك ها كناية لا عن، او تقول ترجع للعندية المرجع نسوي متصير، هل هذا الامر سهل؟ ايه فهو كناية لا عن مجرد الملك. ما نقدر نقول على ان العندية يقصد منها فقط وفقط وفقط الملكية. ليش؟ لان لو كان المقصود الملكية كان المناسب ان ماذا يعبر؟ باللام، لان المناسب حينئذ ذكر لفظة اللام، يقال لا تبع ما ليس لك. ايه مناسب هكذا يقال لان عندك. فهذا الاحتمال الثاني الذي لا ننتفع به ايضا باطل. فلنأخذ الاحتمال الثالث، نفسر العندية بمعنى ماذا؟ القدرة على التسليم. الآن ما يمكن التزام به، نحن نفسر فقط وفقط بالقدرة على التسليم، ننتفع به لكن ما يمكن التزام به. ليش؟ يقول ولا عن مجرد السلطنة عليه والقدرة على تسليمه. هذا باطل أيضا، نحن نقول كناية فقط وفقط وفقط كناية عن من؟ القدرة على التسليم، على السلطنة، هاي السلطنة والقدرة على تسليمه عطى التفسير. هذا باطل. ليش هذا الاحتمال باطل؟ يقول لأنه لو كان المقصود الكناية عن القدرة على التسليم، كيف الفقهاء يستدلون بهذه الرواية على بطلان معاملات حكيم ابن حزام؟ حكيم لعله كان قادر عليه من على التسليم. لا واحد منكم موقف، واحد منكم يقول الفقهاء يستدلون بهذه الرواية، لا بس نقول المقصود القدرة على التسليم، ومع ذلك يصح الاستدلال بهذه الرواية من قبل الفقهاء على بطلان معاملات حكيم، لأن حكيم لم يكن قادرا على التسليم حينما كان يبيع. من هذه الناحية استدل الفقهاء، نقول لك لا، لعل حكيم كان قادر عليه من؟ لعله قبل. لما أقول له يا حكيم يعجبني هذا الكتاب، لعل حكيم قادر عليه من؟ على دفع هذا الكتاب، بأن يذهب إلى صاحب المكتب، وابو المكتبة يبيع الكتاب. يا اخي هو قاعد المن ابو المكتبة؟ ما تقول لي ابو المكتبة المن قاعد؟ اذا ما يبيع بعشرين تومان طلع لماذا ابو الخمسين تومان ابو المئة تومان راوي الهي حتما يعطيك الكتاب يا اخي. ولعل حكيم كان له صداقة ويا صاحب المكتبة، دلال عادة يصير صديق حميم ويا من؟ ويا الباعة أصحاب المحلة. بل لعل الدلال غالبا من وكيل يصير من قبل أصحاب المحلات الدلائل. بلي بلي كما هو المتعارف في هذا اليوم هكذا، بعد صاحب المحل يوكل
هو جالس ماذا في المحل، صاحب المحل لا يخرج من المحل، يلاحظ الدلالة مثل حكيم، يقول له يا حكيم انت لاحظ لي على انه ماذا، بل على انه فرد شخص يشتري هذه السلعة بسعر جيد، ولو انت تشتريها، اي ولو انت، انا اعرف الواحد يشتريها ولو انت، فهو الدلال ماذا يفعل؟ يبيع السلعة اولا ثم بعد ذلك يشتريها من صاحبها بالوكالة، بالوكالة يشتريها حينئذ، لأن هو كان وكيل من قبل صاحب المحل بأن هذه السلعة يشتريها، أو ما أدري يقول يبيعها أو يشتريها، شنو التعبير الصحيح، ولو من نفسه الهائل من ترجع، يعني هو حكيم يشتريها النفس، فحكيم يشتريها النفس، وبعدين ماذا؟ بعد البيع الأول يسلم حينئذ، فقدرة على التسليم موجودة. ومع ذلك الفقهاء يقولون هذه معاملات حكيم ماذا؟ باطلة. فيظهر معاملات حكيم باطلة عند الفقهاء لا من جهة فقدان القدرة على التسليم، قلنا لعل القدرة على التسليم ماذا موجودة للنكات اللي ابترتها، بل يقولون بأنه معاملات حكيم باطلة، لأنه حينما باع لم يكن مالكا، بعد ذلك يصير مالكا. فإذا على هذا الأساس يظهر على أن الرواية لا يقصد من العندية فيها خصوص القدرة على التسليم، وإلا كيف يستدل بها الفقهاء على بطلان معاملات حكيمة؟ لذلك يقول ولا عن مجرد السلطنة والقدرة على التسليم لمنافات هذا الاحتمال علما لتمسك العلماء من الخاصة والعامة بها يعني بهذه الرواية على بطلان معاملات حكيم. حكيم ايش كان يسوي؟ على عدم جواز بيع العين الشخصية، مثل ذلك الكتاب الجميل اللطيف الذي احبه، تلك عين شخصية ذلك الكتاب، قل ذلك الكتاب انا اريده، على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير، الغير يعني من المقصود هنا؟ صاحب المكتب، ثم شراءها من مالكه، يبيعها اولا حكيم ثم يذهب يشتري، قال هاي المعاملة ماذا لا تجوز، قالوا بأنها باطلة، خصوصا إذا كان وكيلا عنه في بيعه ولو من نفسه، يعني يتضح بطلان هذا الاحتمال الثالث متى يتضح جليا؟ إذا فرض على أن حكيم كان وكيلا من قبل صاحب المحل، من قبل صاحب المكتبة، في أن يبيع هذا الكتاب لشخص ولو كان ذلك الشخص هو نفس حكيم، فهنا قدر على التسليم موجودة، ومع ذلك الفقهاء يقولون هاي معاملة باطلة. فيظهر الفقهاء يقول معاملة باطلة لا من جهة فقدان القدرة على التسليم، خصوصا إذا كان وكيلا عنه، إذا كان منه كان هذا الذي يبيع ما ليس يملك، وكيلا عنه يعني عن من؟ عن الغير، عن مالك الأصلي، في بيعه يعني في بيع أو في بيعها، ما أحسن في بيعه أو في بيعها، يرجع للعلم، يلا المقصود واضح بعد، ولو من نفسه، من نفسه يعني منه هو هذا البائع كذا حكيم يعني، فإن وجه الخصوصية هاي قاعد يبينها الشيخ، فإن السلطنة والقدرة على التسليم حاصلة هنا. فإذا مع أنها حاصلة فقهاء يقولون هذه المعاملة باطلة، فيظهر بطلان المعاملة هنا لا من جهة فقدان القدرة على التسليم، مع أنه مورد الرواية عند الفقهاء، يقول هاي معاملات حكيم هي مورد الرواية عند الفقهاء، الفقهاء يقولون أن أنا مورد الرواية أصلا هي معاملات حكيم، فيظهر على أن الرواية لا تريد أن تشير فقط وفقط إلى اشتراط القدرة على التسليم، فإن ذلك يتنافى مع كون مورد الرواية عندهم معاملات حكيم ابن حزام الذي قد يكون قادر هو على التسليم. فتعين الاحتمال الرابع، فتعين أن يكون كناية عن السلطنة التامة الفعلية، نقول لا تبع ما ليس عندك، يعني ما لست مسلط سلطنة تامة فعلية عليه، اللي السلطنة التامة الفعلية تتوقف عليها من على أمرين، على الملكي واحد، وبعد مع كونه تحت اليدي يعني مقدور التسليم، حتى كأنه عنده وإن كان غائبا، فليكن غائب المهم بحيث يصدق عنده يعني قادر على تسليمه، هنا سلطنة موجودة
فالرواية بناء على هذا يصح التمسك بها في موردنا وما تتنافى استدلال الفقهاء. بس يبقى فرد شيء وهو أنه بناء على هذا الاحتمال يلزم معاملات معاملة الفضولية يلزم أن تكون باطلة. يقول وعلى أي حال فلا بد من إخراج بيع الفضولي عنه. على أي حال يعني شنو؟ سواء أخذنا بالاحتمال الرابع أو أخذنا بالاحتمال ماذا الثالث أو أخذنا بالاحتمال الثاني أو الأول، هذا بعد ما يأثر، هذا الإشكال وتيار. بأي واحد من ذن الاحتمالات احنا نريد نفسر الرواية يجي إشكال على أنه معاملة الفضول يلزم أن تكون باطلة. وعلى أي حال يعني سواء التزمنا بالاحتمال الرابع أم بما قبله التزمنا، بالتالي معاملة الفضول لا بد من إخراجه بالمخصص. نقول خرجت بالمخصص فلا بد من إخراج بيع الفضول عنه، يعني عن هذا الحديث بأدلته. بأدلته بأدلة من يعني؟ بيع الفضول. هذا الجواب الأول. أو بحمله أو نحمل هذا الحديث على النهي المقتضي لفساده، يعني لفساد بيع الفضولي. لكن بأي معنى فاسد؟ بمعنى لا يقع للفضولي، بمعنى عدم وقوعه لبايعه لو أراد ذلك، لو أراد منه يعني البايع ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني أن يقع لنفسه. فالرواية تقول لا تبع يا أيها الفضولي غير المالك، لا تبع، هذا خطاب للبائع، يعني لو بعت ما ليس عندك لا يقع لك. وهذا نقبله نحن، نحن الذين نقول بصحة الفضول نقول يقع للمالك لو أجاز لا للبائع. وكيف كان يا أخي فتوجيه، وكيف كان يعني سواء حلينا معاملة الفضول بالجواب الأول أو حليناها ديما بالجواب، رفعنا الإشكال عن معاملة الفضول بالجواب الأول أو بالجواب الثاني، فتوجيه كيف كان توجيه الاستدلال بهذا الخبر على ما نحن فيه، يعني على اشتراط القدرة على التسليم، ممكن بالبيان اللي ذكرناه. وأما الإيراد عليه بدعوى أن المراد، يقول قدس سره ولعل قائلا يقول أنا أرى لا، لا يمكن بنظري لا يمكن التمسك بهذا الحديث على اشتراط القدرة على التسليم. لماذا؟ لماذا بنظرك لا يصح التمسك بهذا الحديث على اشتراط القدرة على التسليم؟ نقول هذا الحديث فقط وفقط وفقط ناظر إلى معاملات حكيم ابن حزام الذي كان يبيع شيئا لا يملكه ثم يذهب ليشتري. الرواية ناظرة إلى هذا، ما ناظرة إلى مسألة اشتراط القدرة على التسليم، يعني ما ناظرة إلى الإنسان الذي مالك للشيء. مثل أنا عندي عبد لكن آبد أنا مالك لهذا العبد، لكن هذا العبد أبق مني، القدرة على التسليم هنا منتفي. الرواية ما ناظرة إلى هذا المورد الذي أنا مالك للشيء لكن لست بقادر على تسليم. الرواية ناظرة إلى مورد لا أكون، لا يكون البائع فيه مالك للشيء ثم بعد ذلك يذهب لشراءه. الرواية ناظرة إلى مثل معاملات حكيم فقط وفقط، وليست بناظرة علما إلى مسألة ما إلى صورة ما لو فرض أن الإنسان كان مالك للشيء لكن ليس بقادر على تسليمه. يقول الشيخ هذا الإيراد مدفوع من باب أنه هل من باب أنه من باب أنه لا دليل على اختصاص الرواية بهذا المورد فقط وفقط. الرواية تقول لا تبع ما ليس عندك، خلاص ما بها إشارة قرينة على اختصاصه بخصوص مثل معاملات حكيم ابن حزام، فتخصيصها بخصوص معاملات حكيم يعني بخصوص مثل البايع الذي ليس بمالك ثم يملك بعد ذلك، تخصيص بخصوص هذا المورد بلا مخصص بلا وجه. طبق العبارة. وأما الإيراد عليه يعني على التمسك بهذا الحديث أو على هذا الحديث للتمسك به في المقام بدعوى أن المراد به هذا الحديث
الإشارة إلى ما هو المتعارف في تلك الأزمنة الشيء الغير المملوك، ثم تحصيل ذلك الشيء بالشراء ونحو الشراء، وبعدين يدفع للمشتري. يقول دعوى أن المقصود الإشارة إلى هذا فقط مدفوع بعدم الشاهد على اختصاصه بهذا المورد، وليس في الأخبار المتضمنة لنقل هذا الخبر ما يشهد باختصاصه بهذا المورد. الأخبار الذي نقلت هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشاهد على الاختصاص بهذا المورد. أقول فبالتعليق صغير قبل سطر أو سطرين ما أدري، الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قال مع أنه مورد الرواية عند الفقهاء. مورد الرواية عند الفقهاء ماذا؟ هل تقالي ولا؟ هذا التعبير لاحظوه ولا؟ مورد الرواية عند الفقهاء أن يبيع الإنسان شيء ما يملكه ثم يذهب لهم، هذا مورد الرواية عند الفقهاء. فالقرينة على الاختصاص بهذا المورد هو ماذا؟ تمسك الفقهاء. فهم الفقهاء ما أدري، هو الفقهاء يعتني لهم الشيخ الأنصاري كثيرا، يعني إذا فهم الفقهاء شيئا يعتني بمن؟ إيه؟ مثلا يا خدتي بعد رضوان الله عليه. فنقول على أنه أنت اعترفت يا شيخنا ومولانا أن مورد الرواية عند الفقهاء هو مثل معاملات حكيم، وهو هذا يصير قرين علينا على الاختصاص. ليش تقول على أنه لا يوجد شاهد علينا على عين؟ ها؟ بعد حينئذ بل يعني تقولون يقولون المورد لا يخصص ماذا؟ لا، كأنما الفقهاء فهموا أن مورد الرواية شيء عبارة هذا مع أنه مورد بل لعله نعم يمكن أن يقال إن غاية ما يدل عليه هذا النبغ. طب لحد الآن الشيخ الأنصاري هذا استدل بهذا الحديث صار عنده تام أو غير تام على صراط القدرة على التسليم، صار عنده تام، لكن من الآن يريد ماذا؟ أن يفند ويبطل التمسك بهذا الحديث. يقول هذا الحديث يقول لا تبع، شوف هذا وجه التفنيد شيء بسيط في ذكر الشيخ لطيف لا بأس، لا تبع ما ليس عندك، يعني ما ليس ماذا؟ مسلط بالسلطنة الفعلية، يعني ما ليس قادر على تسليم السرب هذه بالعبارة الأوضح. فيدل إذا لم أكن قادر على التسليم المعاملة تكون باطلة، لكن باطلة ما دام قدرة ما موجودة، أما إذا تجددت وحصلت القدرة بعد ذلك مثل عبد آبق بعته، بعته آبق كان لكن وراء يوم يومين بواسطة الأدعية والأحراز والأستار دعوت الله عز وجل أن يرجع لي هذا العبد الآبق، رجع بحمد الله رجع، فالقدرة على التسليم بعد يومين أو ثلاثة حصلت. مقتضى هذا الرواية البيع فيه يكون البيع صحيح، لأن الرواية تقول لا تبع ما ليس عندك، يعني ما دام المبيع ليس عندك فالبيع ماذا؟ فاسد وباطل. لا تبع ارتاد إلى الفساد، يعني الشيء إذا بعته وليس عندك ما دام ليس عندك بيع ماذا؟ فاسد. فإذا صار عندي بعد ذلك بمقتضى الرواية لازمه فيكم، يصير حينئذ البيع ماذا؟ صحيح. وهذا لا يلتزم به الفقهاء، لأن الفقهاء يقولون إذا القدرة على التسليم موجودة حين البيع فالبيع رأسا باطل من الأساس باطل، حتى لو حصلت قدرة على التسليم بعد ذلك. إذن مقتضى هذا الحديث بطلان البيع، بيع الشيء غير المقدور على تسليمه، لكن ما دام غير مقدور على تسليمه، أما إذا حصلت القدرة على تسليمه فالبيع حينئذ يكون ماذا؟ صحيح. ولو تنزلنا وسلمنا بأن ظاهر الحديث هذا إشكال ثاني ترى على هذا الحديث، الإشكال الأول قلنا لازم هذا الحديث ظاهر هذا الحديث أن البيع باطل ما دام الشيء غير مقدور على تسليمه. الآن إشكال ثاني ولو تنزلنا وسلمنا بأن ظاهر هذا الحديث أن القدرة على التسليم إذا لم تكن موجودة من الأول فالبيع من الأساس باطل وإلى الأبد باطل، لا أنه باطل ما دام القدرة منتفية. لو سلمنا لكن نقول يلزم من ذلك إخراج موارد متعددة من هذا الحديث، مثل بيع العبد الجاني. بيع العبد الجاني بالجناية العمدية قدرة على التسليم موجودة أو غير موجودة؟ جاني عمدان يتمثل المالك يسلمه أو لا؟ ليه؟ لأن هذا مستحق علما للغير. إذا جنايته خطائية يتمكن حينئذ المولى يسلمه للمشتري يبيعه، وش يدفع المولى حينئذ؟ بدع. لكن إذا الجناية كانت عمدية بعد ما يمكن أن يسلمه إلى المشتري، هذا مستحق إلى المبني عليه، إلى أولياء المبني عليه، فقدرة على التسليم ما موجود، فيلزم أن يكون البيع ماذا؟ باطل. مع أن الفقهاء لم يقولوا كما تقدم أجمع أن بيع العبد الجاني لا يكون باطل. فلو كان هذا الحديث، أكرر من الأول، لو كان المقصود أنه إذا لم تكن قدرة على التسليم فالبيع من الأساس باطل، لازمه نخرج بيع العبد الجاني لأن قدرة على التسليم ما موجودة، مع أن بيع ليس من الأساس باطل. لو أجازه أو ولي المجني عليه البيع يقع صحيح، لا يقول الفقهاء بأنه باطل من الأساس. أو بيع الرهن يا أخي، صاحب الرهن إذا باع الرهن وهنا ليس بقادر على التسليم، لو كان ظاهر هذا الحديث بطلان البيع رأسا لازمه أن يكون هذا باطل رأسا بيع الرهن، مع أن الفقهاء لا يقولون بأن بيع الرهن باطل ماذا؟ رأسا. وهكذا موارد متعددة سوف نذكرها لك في العبارة. فإذن على هذا الأساس يلزم ماذا؟ هذه التخصيصات ماذا؟ المتعددة، ولا رجحان لمثل هذه التخصيصات المتعددة. فإذا لا رجحان لمثل هذه التخصيصات المتعددة، إذن لابد أن نلتزم بأن الحديث لا يدل على البطلان رأسي. الحديث يدل على البطلان شيء غير المقدور ما دام غير مقدور، فإذا حصلت قدرة يصير البيع صحيح. والشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ خب ليش نلتزم؟ سكوا بيه ايه نلتزم؟ وهذا ليس بغريب، أصهم من الفقهاء من يؤيد هذا الشيء، مثل الشهيد الأول رضوان الله قال بيع العبد الآبق أو الضال ما دام ضالا بيع باطل، فإذا انتفى صفة كون ضال يصير البيع ماذا؟ صحيح. إذا هنا أيضا قد يقال على أنه بيع الشيء الذي هو غير مقدور على تسليمه باطل ما دام لا قدرة على تسليمه، فإذا حصلت قدرة على التسليم يكون البيع صحيح. يمكن أن هكذا نلتزم، الشخص يقول يمكن، بس هو ما يعرف، بس يقول يمكن هيك بعد نلتزم. ما نقول أن البيع رأسا باطل، مع أن الفقهاء يقولون البيع رأسا باطل. طبق العبارة. نعم يمكن أن يقال هذا شروع في من إبطال التمسك بهذا الحديث، يمكن أن يقال إن غاية ما يدل عليه هذا النبوي، بل النبوي الأول، النبوي الأول يعني شنو؟ نهى النبي عن بيع الغرر. هذا الإفتال يرد حتى على الحديث الأول، بل النبوي الأول أيضا فساد، غاية ما يدل على هذا النوع فساد البيع. بأي معنى فاسد البيع؟ بيع غير المقدور على تسليمه فاسد بأي معنى؟ بمعنى عدم كونه علة تامة لترتب الأثر المقصود، يعني هذا البيع غير المقدور على تسليمه لا يكون علة تامة لترتب الأثر. الأثر المقصود شنو؟ حصول الملكية والنقل والانتقال بمجرد البيع، هذا الأثر المقصود، أصول النقل والانتقال بمجرد البيع. الحديث يدل على أن هذا الأثر المقصود لا يحصل بمجرد البيع، فلا ينافي وقوعه مراعى وقوع البيع، مراعى بانتفاء صفة الغرر. نقول البيع حينئذ يقع صحيح لو فرض صفة الغرر انتفت، يعني لو فرض قدرة على التسليم ماذا حصلت؟ إذا حصلت انتفت يعني صفة الغرر. فلا ينافي وقوعه مراعى بانتفاء صفة الغرر. راح يجيك عطف تفسير وتحقق كونه عند وضع تفسير انتفاء صفة الغرر، يعني شو معنى انتفاء صفة الغرر؟ يعني تحقق صفة بل كون المبيع عنده، يعني عند البائع، بأن يرجع ماذا العبد الآبق يرجع ماذا إلى، لا بأس، أو يمكن على أنه ما نقول عطف تفسير، نقول على أنه مراعى بانتفاء صفة الغرر، هذا إشارة إلى الحديث الأول أن النبي عن بيع الغرر وتحقق كونه عنده إشارة علما، وإن كان هو المضمون ترى واحد، لكن مو بعيد مقصود الشيخ الأنصار من هذا هذا التغيير التعبير إشارة إلى الحديثين، بل يمكن. ولو أبيت إلا عن ظهور النبويين، هذا الإشكال الثاني، يقول ولو تنزلنا وسلمنا أن ظاهر النبويين نهى النبي عن بيع الغرر ولا تبع ما ليس عنده، ظاهر ما أنه أصل بيع باطل، لكن قلنا يلزم من ذلك ماذا؟ إخراج موارد متعددة. ولو أبيت إلا عن ظهور النبويين في الفساد، بمعنى لغوية الحقد رأسا، المنافية لوقوعه مراعى، إذا باطل رأسا بعد ما يمكن أن يقع مراعى، يقول يلزم إشكال، وما هو الإشكال هذا؟ دار الأمر بين ارتكاب خلاف هذا الظاهر، يقول إما أن نرفع اليد عن هذا الظاهر، افرض هذا الظاهر موجود، ظاهر على أنه البيع ماذا؟ باطل رأسا، لغو رأسا، افرض تنزلنا وسلمنا، لكن يكون نرفع اليد عن هذا الظهور ونقول وليس بباطل رأسا، بل هو باطل ما دام قدر على التسليم بعد لم تحصل، أما أن هكذا نقول نرفع اليد عن هذا الظهور، وبين إخراج بيع الرهن، يعني التزام بتصريفات متعددة، الأول ياهو إخراج بيع الرهن، لأنه في بيع الرهن ماذا؟ غير مقدور على صاحب الرهن الذي يدفع الرهن، غير قادر على تسليم هذا الرهن الذي باعه إلى المشتري، ليش غير قادر؟ لأنه قد رهن المفروض، هذا حق للمرتين، فلا يمكن أن يسلم، مع أن البيع ماذا؟ ليس بباطل رأسه، بل يقع البيع صحيح معلقا عليه من على إجازة المرتهن، أو معلق عليه من على الفت فسرها كما تقدم عليك. وبيع ما يملكه بعد البيع، هذا المورد الثاني هم يلزم إخراجه، ما إذا بيع الشيء بعت شيئا لا أملكه ثم ملكته، من باع شيئا ثم ملك، ما هو قاعدة من باع ثم ملك، هناك يقولون بأن البيع يقع ماذا صحيح إذا ملكت بعد ذلك، البيع الأول يقع ماذا صحيح، البيع الأول ما يمكن التزام بأنه باطل رأس، بل يقع معلق عليه من على أن أملك وأجيز مثلا وأجيز أو من دون إجازة، هذا مطلب آخر، لكن ليس باطل رأس. موضوع الثالث وبيع العبد الجاني عمدا، هذا ليس باطل رأسا، مع أنه لا قدرة على التسليم إذا كان الجاني جاني عمدا، إذا كان جاني خطأ قادر على التسليم، شلون؟ لأن أسلم هذا العبد الجاني إلى المشتري وألتزم بالتجاء إلى أولياء المجني عليه. وبيع المورد الرابع الذي يلزم إخراجه، وبيع المحجور لرق أو سفه أو فلس، يعني إذا أنا بعت مثلا شيئا، بعت عباءتي، يعني عباءتي الذي لابسه بعتها، ولكن كنت محجور علي، فليس طيب الحجر شنو؟ كما يقول لرقه، كنت رقا عبدا، العبد ما يتمثل ماذا يبيع أمواله، مثلا ماذا سفه غير راشد، فلس مفلح، هنا البيع لا نقول باطل رأسه، بل ماذا موقوف عليه من؟ على إجازة في باب السلف، إجازة من؟ الغرماء. في باب مثلا ماذا السفاة يتوقف على إجازة من؟ الولي. في باب الرق يتوقف على إجازة من؟ المولى. فالبيع لا يقع باطل ماذا؟ الرأس، بلي مع أنه لا قدرة على التسليم، قدرة على التسليم ما موجودة، لكن مع ذلك لا يقع باطل رأسه، فيلزم إخراج هذا الموارد. على أي حال مولانا طولنا بالموارد، فإن البائع في هذه الموارد عاجز شرعا من التسليم، مع أنه ما يلتزم الفقهاء قلنا بالبطلان رأسا، ولا رجحان لهذه التخصيصات، يعني لرب قائل يقول نحن نلتزم
بأن ظاهر الرواية البيع باطل رأسا وذن الموارد نقول نخرجها بالتفصيل. يقول لا ربحانة ماذا لهذه التخصيصات الأصل ماذا عدم الأصل عدم التخصيص. وإن كان هذا محل تأمل إن الأصل عدم التخصيص هنا أصدر قاعدة أصولية تقول ما يمكن التمسك بإطالة عدم التخصيص هنا في هذا المورد لأن ذن المورد لا أطيل الكلام. فحينئذ لا مانع عن التزامي وقوعي. فإذا لا رضحان لهذه فإذا ننتظر بأن الرواية لا تدل على البطلان رأسا. إذا تدل على البطلان رأسا يكون ذني تخصيصات راح تطرأ ولا رضحان لهذه التخصيصات. فننتظر بأنه ظاهر الرواية بطلان شيء غير مقدور على التسليم ما دام غير مقدور مو إلى الأبد. فحينئذ لا مانع عن التزامي إذا لا رضحان لهذه التخصيصات لا مانع عن التزامي وقوعي بيع كل ما يعجز عن تسليمه نقول هذا بيع ماذا صحيح. إذا حصلت القدرة بعد ذلك من حين حصول القدرة البيع يقع صحيح مع رجاء التمكن منه في زمان لا يفوت الانتفاع المعتد أو مراعاة نسخة ثانية بدل مراعاة بالتمكن يعني تصير عبارة. فحينئذ لا مانع عن التزام وقوع بيع كل ما يعجز عن تسليمه لكن مراعاة بالتمكن منه يعني ما بيع صحيح لكن مشروط بمن بحصول القدرة بعد ذلك. لكن في وقت يكون تحصل القدرة في زمان لا يفوت الانتفاع المعتد به هنا هذا القيد الشيخ الذي ذكر انه في زمان لا يفوت الانتفاع المعتد به التقييد بهذا القيد ليس بواضح سواء ترضى انه حاصل في زمان يفوت الانتفاع المعتد او لا يفوت. هذا بعد ما يأثر بالتالي نقول بيع هذا العبد الآبق صحته مشروط لحصول القدرة علينا على التسليم. سواء ترضى القدرة حصلت في زمان فات الانتفاع الغالب المعتد به او في زمان لم يفوت هذا بعد ما يأثر من هذه الناحية على اي حال. وقد صرح الشريف إذن يمكن أن نتجم هذا أنه بيع الشيء الغير المقدور على تسليمه صحيح لكن مشروط بحصول القدرة على التسليم متى ما حصل القدرة يقع البيع صحيح. وهي الفتوى الذي احنا نميل إلها يوجد من يقول بها من يقول في اللمعة وقد صرح الشهيد في اللمعة بجواز بيع الضال والمجحود من غير إباقة يعني إذا كان أكو عندي عبد مجحود يعني شنو يعني أخذه شخص يقول هذا لي العبد ليس بعابد خوش عاد من عبد لكن أكبر واحد ماذا ما أخذه وجاه غاصب يعني يقول هذا شيخنا مو إلك هذا العبد هذا إلي هذا يلا ابهى هذا مجحود انت ليس المجحود أحسن كما عدنا والمجحود من غيري وإن كان احنا عدنا هنا والمحجود محجود بعد هذا ما إلى معنى مجحود من غير إبادة. وقد صرح الشيخ لهم عبد جواد زي أبان والمجحود ها مراعاة بإمكان التسليم يعني بيع يقع صحيح مشروط بإمكان التسليم يعني ما دام بعد التسليم قدرة على التسليم ما موجود البيع باطل إذا حصلت يقع البيع صحيح. واحتمله في التذكرة هذا الرجل الثاني الذي مال إلى هذه الفتوى لكن على سبيل الاحتمال العلامة في التذكرة احتمل ذلك أن البيع يقع صحيح مشروطا بحصول القدرة على التسليم لكن الإنصاف عنها يريد يبطل عنه أما أراد أن يميل إليه ويؤيد المين بالشهيد وبالعلامة يريد يبطل يقول ولكن ظاهر العلماء أن بيع الشيء غير المقدور على التسليم من الأساس باطل ما نقدر نقول أنه وإن كان مقتضى الحديث لا بأس ها مقتضى القواعد مقتضى ظاهر الحديث بس الفقهاء لا يلتزمون بذلك لكن الإنصاف أن ظاهر من حال الفقهاء اتفاقهم على فساد بيع الغرر بيع الشيء غير المقدور على التسليم بأي معنى بيع الغرر فاسد بمعنى عدم تأثيره رأساً هو ماذا؟ لا يؤثر وباطل من الأساس مو أنه لا يؤثر الآن ما دام قدرة غير موجودة ويؤثر إذا حصلت ماذا القدرة لا هذا لا يلتزم به الفقهاء وإن كان ظاهر الحديث يساعد على ذلك لكن مع ذلك الآن بطلنا من يلتزم بهذا الظهور لأن الفقهاء لا يلتزمون لكن الإنصاف أن ظاهر من حال الفقهاء اتفاقهم على فساد بيع الغرر بمعنى عدم تأثيره رأساً كما عرفت من الإيضاح عرفت من الإيضاح يعني فيما سبق عبارة من الإيضاح ادعى اتفاق ماذا
إذا تراجعون في الدرس السابق كان عبارة من الإيضاح. في تلك العبارة كان يدعي صاحب الإيضاح اتفاق العلماء على بطلان ماذا؟ بيع من؟ بيع الشيء غير المقدور على تسليمه. هسه هذا في البلي في الدرس السابق اكو فرد عبارة هسه هاي يحتاج لها ماذا؟ الى تتبع. على اي حال هذا مو مهم هنا. فكما عرفت يعني كما عرفت اتفاق الفقهاء كما عرفت تعرف اتفاق الفقهاء على فساد البيع بمعنى عدم تأثير أثر من نقل هذا الاتفاق كما في الإيضاح. هذا المقدار كافي. يوم السبت إن شاء الله أدي سفر لأجل الكذا. يوم الأحد وفاة الإمام الهادي سلام الله عليه. إن وفقنا إن شاء الله يوم الاثنين بحوله وقوته عز وجل إذا رجعت. والحمد لله.